الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أحييكم في مستهل هذه الحلقة. تعلق الأمة والأسر والأفراد كثيرا من الآمال على الأطفال الذين يشكلون معظم التشكيلة السكانية من العالم العربي حاليا، فهم مستقبل الأمة إن شاء الله، وهم كذلك امتداد الأسرة، وهم أيضا سبب لوصول الأعمال الصالحة والدعاء إلى الوالدين بعد وفاتهم. هذه الحلقة بعنوان عالم الطفولة، سنتحدث فيها عن خصائص مرحلة الطفولة وكيف نتعامل مع الأطفال ومخاطر أو أخطاء الوالدين في التعامل مع الأطفال، وذلك من أجل أن ننهض في هذا الجانب الحيوي المهم. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة ولأول مرة في قناة الأسرة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد النغيمشي، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعميد الكلية سابقا. له مؤلفات عديدة، منها كتاب علم النفس الدعوي، وكتاب المراهقون، وكتاب مشكلات الطفولة، وكتاب الانفعالات. فضيلة الأستاذ الدكتور، مرحبا بك معنا في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين، وآمل إن شاء الله نستطيع تقديم ما يفيدهم وما يوجههم للعناية بفئة ثمينة جدا ومهمة جدا، بل هي البذرة الأساسية عادة في بناء المجتمع وتكوينه التكوين الصحيح.
ممتاز جدا، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الحلقة. حقيقة في البداية، لعل لاحظتم يعني دكتور، ولاحظ كثير من الأخوة المشاهدون كذلك، أنه عندما يطرح موضوع الطفولة والاهتمام بتربية الأطفال، ونقول مثلا للبعض هل حضرت دورات أو قرأت كتبا عن تربية الطفل أو سمعت مادة صوتية أو مرئية حتى، يقول كثير من الناس لا نحتاج، يعني تربية الأطفال مسألة سهلة، و يعني نحن وجدنا كيف أباءنا ربونا، ونحن إن شاء الله سنسير بشكل عفوي، والمسألة لا تحتاج كل هذا التعقيد. ويظن كل شخص وكل أم أنه ماهر أو أنها ماهرة في موضوع التربية. هل هذه النظرة صحيحة وكيف تقيمها دكتور؟
يعني الحقيقة أنا بقول لك يعني أنه يعني هي صحيحة من ناحية، لكنها أيضا قاصرة من ناحية أخرى. نحن أولا نحن نحتاج للعلم مهما كان في أي مجال من المجالات هذا، ولذلك كان العلم وطلب العلم والتعرف وكون الإنسان يكتسب المعارف، هذه من صفات الإنسان. يعني يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذا أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن بالحقيقة نحتاج إلى العلم، نحتاج إلى أن نعرف كيف نتصرف مع أنفسنا ومع من حولنا، ولعل من ألزم من يمكن التعرف عليهم ويلزم التعرف عليهم هم الأطفال الصغار الذين ليسوا في مرحلتنا، ولا نستطيع أن نتصور ربما الوضع الذي هم فيه إلا بنوع من العلم، بقدر من العلم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية نقول صح الكلام الذي يقوله بعضهم أننا لا نتكلف الأمور ونصعبها، فليس من الصعوبة هنا في تصوري إلى الأم التي ربما لا تكون متعلمة على درجة من العلم أنها يعني تربي، بل هي يمكن أن تربي تربية سليمة صحيحة، بس أهم شيء أن يكون عندها قدر من التوازن الانفعالي، قدر أيضا من الصدق والخلاص في العمل، قدر أيضا من تقدير المواقف التي يمكن أن تواجهها وتقوم بعملية الاحتكاك والتربية مع هؤلاء الأطفال.
ممتاز. طيب إذا نظرنا إلى حقيقة هذا العصر الآن، نلاحظ أن فيه تغيرات كثيرة جدا جعلت الفجوة كبيرة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، إلى درجة أن هنالك أمور لا يكاد الآباء يستطيعون ملاحقتها وفهمها في يعيشها الأبناء الآن، بالذات في أمور التقنية الحديثة وما فيها من مفرزات مختلفة، فضلا عن أن يستطيع الوالدان قيادة الأبناء في هذه الجوانب. هل هذه الأمور أيضا تجعل؟
هو شوف، أنا لا أريد أن أصعب الموضوع، لأن الحقيقة يعني لما ندخل موضوع التقنية خاصة بالنسبة للشباب وللمراهقين
أو تعقيدات الحياة،
نعم أو تعقيدات الحياة، يعني نحن نقول إن البساطة مع الصدق، يعني مع 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 محاولة استحضار الواقع الذي تعيشه في الأسرة، هذا مع قدر من الاهتمام، أعتقد أنه يستطيع أن يسد قدر من الفجوة التي أنت أشرت إليها.
لكن هل هي فعلا موجودة؟
أنا في تصوري أن الفجوة موجودة بالصورة التي ذكرت، لكنها موجودة بصور أخرى، وهي أن هناك عدم اهتمام بالموضوع التربوي، وهذه المشكلة. يعني انشغال الأم مثلا في العمل، ولا انشغالها بأمور أخرى جانبية تكميلية، أو انشغال الأب في تجارته، في عمله، في لهوه، في كذا، وترك الأطفال، هذا أنا في تصوري فعلا مع الوقت يسبب الفجوة، سواء كانت الفجوة المعنوية والنفسية التي تجعل الأبناء يكون لهم موقف سلبي من إيش؟ من الآباء، أو الفجوة في المعلومة، أنه كيف إذا كان أنا لست موجودا في البيت، أنا مشغول عنهم، أنا لا أهتم بهم، أكيد أنه مع الوقت ما سأفقد كثير من المعلومات التي أستطيع أن أتعرف من خلالها على هؤلاء الأطفال. فهذا إضافة للفجوة التي أشرت إليها، وهي عادة التقنية والفرق بين الجيل والجيل بسبب جانب تقني أو إلكتروني أو غير ذلك من الأشياء.
نعم أجل، يعني هذه الأمور كلها تجعل تناولنا لهذا الموضوع
على درجة من الأهمية. صحيح.
نعم. صحيح. طيب لو افترضنا مثلا أحد المشاهدين سأل سؤالا، يعني سواء كان أب أو أم، وهم الذين أو حتى المربين أيضا، وهذه هي الفئات التي تعنى بهذا الموضوع بالدرجة الأولى، لو فرضنا أنهم سألوا سؤال قالوا ماذا سنستفيد من اهتمامنا بمرحلة الطفولة وإذا أحسننا التعامل معها، ما هي الفوائد التي
أكيد أنه لا شك أن من عني بالطفل في تربيته، في أخلاقه، في وضعه الانفعالي، هذا سيترتب عليه شخصية جيدة للطفل، لهذا الولد الذي يكبر وينمها، سيترتب عليه وجود شخصية جيدة، شخصية متوازنة، شخصية بالتالي أيضا نافعة مفيدة لوالده، للمجتمع، للناس من حوله. أما إذا أهملت أو تعاملت بطريقة سيئة أو غير جيدة، فالناتج خطر، أنه في هذه الحالة قد تكون شخصية مشوهة، شخصية ناقصة، غير متوازنة، ربما يترتب أيضا عليها جوانب كثيرة في من العطب والنقص والخلل. فهذا من الجوانب المهمة جدا في هذا الإطار اللي هتحدث عنه.
نعم. طيب معنا اتصال دكتور والأخوة المشاهدون، أم عبد الله من مكة المكرمة. أم عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور.
نعم تفضل.
أنا عندي طفل عمره 5 سنوات ونص تقريبا.
نعم.
ما شاء الله ذكي وشاطر يعني، ويحفظ كل شيء، بس صراحة كل ما رحنا أي مكان، حتى يعني بالذات سوق أو سوبر ماركت أو شيء، يحس يعني يسرق أشياء، يدسها في جيبه ويأخذها في كيس ويروح، كل مرة يعني كل ما أعلمه ولا أقول له حرام وكذا، ما يفهم هذا الشيء، فأودي يعني عالجه قبل ما يكبر، أحيانا أقول لا أنا حاسبت ويطلع.
طيب خليني أسألك، هو عنده يعني هل عنده حاجات موجودة في البيت؟
يعني بعض مو دائما تكون عنده ألعاب مثلا، لكن يعني
ينقصوا كثير من الأشياء،
ينقصوا أيوة. يعني إذا طلب أبغى من كل مرة نجيب له أحيانا.
طيب إن شاء الله نجاوب على السؤال بإذن الله تعالى. إن شاء الله
والله يخاف يعني يكبر تصير عادة سيئة فيه كده.
لا نجاوب على السؤال بإذن الله.
هو الابن الكبير أم عبد الله؟
لا أصغر واحد في أولادي.
هذا أصغر واحد في أولادك، وعندك أكبر من كم ابن أو ابنة؟
عندي 5 أولاد وبنتين بس يعني كبار.
والمشكلة هذه كانت جديدة عنده أو كانت في إخوانه من قبل؟
لا يعني هو أصغر واحد، ويعني عشان ندلع وكي تعرف آخر واحد، وكل واحد يوديه يجيبه، بس المشكلة يعني لما نروح السوبر ماركت أفاجأ بالسيارة لدرجة إني يعني قبل فترة رحت المستشفى رجعت لقيت ماخذ من الكتيبات حق المستشفى حاطة فيه ما شفته إلا في البيت يقول أخذتها من المستشفى وأحيانا يعترف يقول سرقتها.
طيب. طيب. طيب على كل حال هو أنتم هي حال نسميها سرقة هو الطفل هنا ما يعني هو تملك هو هنا يحاول تملك
ما يعرف صح
هي 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 تملك يعني تملك سأتحدث عنها إن شاء الله سأتكلم عن
النقطة شكرا جزيلا
شكرا عبد الله. طيب نواصل سياقنا دكتور.
طيب
إن شاء الله سنجيب على السؤال في سياق قريب إن شاء الله. نعم. في مقولة مشهورة عن العقاد وأيضا صادمة نوعا ما يقول فيها كنا نظن أننا نحن الذين نربي الأطفال فإذا بنا نكتشف أن الأطفال هم الذين يربوننا. ما تعليقك على هذا المقولة؟
أنا تعليقي طبعا على بالنسبة للطفل لا شك أن عنده ذكاء بحسب مرحلته يعني لما نجح نقول الله هذا الطفل ما هو ذكي أو ما عنده ذكاء. الحقيقة أن الأطفال عندهم قدر من الذكاء بحسب إيش المراحل التي يمرون فيها. هو يكتشف طبعا الطفل متى يزعل أمه ومتى ما تزعل عليه ومتى يعني تحبه وتقربه ومتى
يسوي تحليل نفسي.
طبعا يعني عند الطفل يعني مع المراحل المختلفة قدرة ولذلك تجد أنه مثلا يزعل في أوقات معينة وفعلا يحصل على مراده. عرفت شلون؟ والطفل في هذا يدل هذا يدلنا على أن الطفل فعلا يستطيع أن يستخدم يعني أساليبه الخاصة على مستوى ذكائه لكي يجذب الانتباه يجذب انتباه الآخرين ويحقق بعض مطالبه. لا أقول كل المطالب ولكن بعض تلك المطالب. وإن كان أحيانا لا أحيانا تكون حركته حركة ربما تكون مقتصرة على نفسه على يعني بحيث أنه يتحرك ولا يرضي الآخرين ويتحرك بما يشبع حاجته هو دون النظر إلى الآخرين دون النظر إلى الآخرين. وأنا سأضرب لك يعني في جانبين الآن في هذا الموضوع. أولا عندك بالنسبة للطفولة من أميز وأبرز الأشياء في الطفولة هي حب الاستطلاع أو ما نسميه الاكتشاف. هذا العنصر الرئيسي عند الطفل. الناس قد يفهمون ولا يفهمون يعني بعض من الآباء قد لا يفهم هذه المسألة والأمهات وبعضهم ربما يفهم وبعضهم أصلا لا يلقي بالا لهذه المسألة. فالطفل الذي مثلا يمسك اللعبة ويفكها ويحاول ينزع بعض الجوانب منها أو يطلع إلى المطبخ ويطلع البدور من داخل الدواليب أو يذهب إلى المكتبة ويأخذ بعض الكتب الأم تقول خرب الولد مثلا. والأب قال أنتم ليش تتركون الولد كذا يسوي لنا في المطبخ ليش تعملون كذا. هو ما هو يفسرها الأب بأنه نوع من التخريب
وغير العناد ربما.
لا ليس العناد العناد شيء ثاني. العناد شيء ثاني. بينما هو يكتشف البيئة هو جالس يكتشف هو لا يعرف أصلا هذا قدر وهذا صحن وهذه ملعقة وهذه كذا. هو يبدأ يكتشف فهو يتعرف على البيئة من خلال
اللعب
من خلال الحركة داخل البيت أو في البيئة التي من حوله. فيتعرف على الأصوات يتعرف على الأشكال يتعرف على الأحجام يتعرف على باللمس على الجانب الحار والحار والبارد والخشن والناعم وكذا إلى آخره. هو يكتشف. إذن عنصر الاكتشاف عنصر الاستطلاع عنصر رئيسي من الخصائص في الطفولة.
أجل يعني الآن
أنت
دخلت دكتور إلى خصائص مرحلة الطفولة.
أي نعم يعني هذه بعض العناصر اللي مهمة فيها.
أجل يعني خلونا من خصائص مرحلة الطفولة أولا حب الاستطلاع مثلا.
طبعا هذا من أهم الخصائص العقلية. يعني من أهم صفات العقل عند الطفل هو الاستطلاع. والواقع أن الاستطلاع يعني لاحظ الآن إحنا لما نأتي للكبير اللي مثلا عمره مثلا 40 سنة هذا تقريبا خلاص قل عنده الاستطلاع. لما تطلع للي 30 يكون الاستطلاع عنده
أوسع
20 أوسع. لماذا؟ لأنه أصلا كلما كان أصغر كلما كان معرفته بالبيئة أقل.
نعم.
فبالتالي هو يكتشف. أنا أعرف أن هذه ورقة وأعرف أن هذا قلم، لكن الطفل ما يعرف أنه قلم وأنه ورقة، فهو لا يعرف أنه، فبالتالي تجد أنه يحاول أن يفتح. طيب ليش يسوي بيد
ويكتب
ويكتب ويحاول
ويكتب على الورق ويمكن يكتب على جسمه أو على الجدران،
فبالتالي يعني هو يعني يكتشف، لا يعرف وظائف الأشياء ولا يعرف خصائص الأشياء، فيحاول أن يتعرف على وظائف الأشياء وعلى خصائص الأشياء، ومن حوله إما أن يفهم صح فيتعامل معه صح، وإما أن يفهمه غلط فيتعامل معه.
طيب إذا فهمها صح على أنها حب استطلاع كيف يتعامل معها؟ كيف
أنا إذا معناته أولا لن أنفعل وأعاقب الطفل لأنني سأفسر عمله بأنه استطلاع وليس تخريب، هذا واحد. الشيء الثاني أنا أيضا سوف يكون مستوى انفعالي عندما أغضب عليه مستوى أقل بكثير، لأن إذا عرفت الهدف مثل الهدف بصفة ليس كالهدف بصفة
أخرى.
نعم. الشيء الثالث والمهم جدا أنني أوفر له بيئة الاستطلاع، ليس أنه والله أنا أجي وأجعل البيت الدواليب مغلقة وهذا مغلق وهذا مسكر وهذا كذا وهذه تحفة لا تلمس وهذا كرسي لا يمس وهذا كذا. طيب ماذا يكتشف الطفل؟ ولا حاجة. فنحن بحاجة إلى أن طبعا أنا ما أقول كل أمهات ماشي أنت حطي الديكور وضعي تحف مثلا وضعي كذا، لكن ضعي للطفل ما يستطيع من خلال أن يكتشف
عن طريق الألعاب
وعن طريق الألعاب عن طريق حاجات معينة، يلعب مرة بالملعقة يلعب مرة بالقدر مرة يجرب الأصوات
يطلع هامش من الحرية
لازم لابد. أيضا حنا نقول مثلا للأباء والأمهات كل ما كان المكان ضيق كان هذا على الطفل ضيق، يضيق على الطفل يضيق على كل ما كانت الحركة عنه. لذلك أيضا من الميزات الآن أنا قلت لك الميزة الاستطلاع، من الميزات عند الطفل الحركة، التحرك عند الطفل ليس كالتحرك عند الكبار، خاصة عندما يبدأ يمشي وينطلق في المشي ويصير حركته سريعة في البيت، إذن هو يحتاج إلى، والحركة مهمة جدا يعني. ولذلك بيجي أول مرحلة سماها الحسية الحركية، يعني هذا بيجي من العلماء الفرنسيين اللي درسوا الطفولة دراسة طويلة يعني مدة طويلة، كان لما وضع المراحل قال أول مرحلة الحسية الحركية، فمن خصائصه الإيش الحركة، الطفل يتحرك. أنا لما يتحرك يركض هذا يلعب هذا يريد أن يعني يقفز الأشياء ويكسر الأشياء ويخرب الأشياء، عنده طاقة لا يمكن خلاص الآن هو شبع نوم الآن قام من النوم بعدين شبع رضع أكل الآن بتحرك تمنع عليها الحركة ما يمكن. فالحركة للكبار يعني للكبار مهمة. الآن لو بقى أجي الآن أستاذ أشرف ويقول لك لا خلاص وقف كذا لا تتحرك على الكرسي ساعتين ثلاث ساعات
هذا عقاب
هذا عقاب. ولذلك لما عاقب نفسه هذا أحد الصحابة قال يقف لا يجلس يقف ولا يجلس ويصوم ويقف في الشمس ولا يأكل شف لاحظ أو يصوم يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا مروه فليفعل كذا وليفعل كذا وليتم صومه وليجلس. يعني سجن الإنسان أن تسجن عن الحركة هذا أمر صعب بالنسبة للطفل أصعب بكثير جدا.
فأجل نفهم الحركة على أنها خاصية من خصائص الطفولة
طبيعي.
وكيف نتعامل مع هذه الخاصية؟
هنا التعامل معها يكون شوف دائما الشيء إذا أشبعته بالقدر الكافي يبدأ يخف عند الطفل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن تقدر أيضا في هذه الحالة أن تحكمه. ليش؟ لأنك أنت الآن أعطيته فرصة. إذا أعطيته فرصة إذا أشبعت الحاج يعني خلينا نأخذ الآن لما هو عطشان تقر أنت بعطشه وتعطيه ماء ولا لا؟
نعم وأفهم العطش على أنه حاجة
وعلى أنه لا بد أن يشرب كذا ولا لا؟
نعم.
طيب أعطيته الماء وشرب هل هو يطلب المرة ثانية وثالثة وعاشرة؟ ما راح يطلب في الغالب لم يطلب. ولو طلب لا يهمك أن تمنعه لأنك كنت الآن أشبعت حاجته. لكن لما هو أيضا نمنع الحركة عنده صعب هذا أمر صعب عليه. إذا أشبع الحركة عنده بالقدر الذي تحس أنه كاف بقدر ما تحس أنك بعد ذلك تستطيع أنت أيضا أن تمنعه من بعض الأمور التي يمكن أن يعملها وتكون لها أثر سيء عليه أو على غيره.
ممتاز جدا. طيب لدينا نريد ايضا يعني تشوق الان يا دكتور لدينا تشوق لمعرفه مزيد من خصائص الطفوله حتى نفهم يعني المرحله هذه ونحسن التعامل معها.
جيد نعم صحيح. منها الحس
يعني طبعا انت قبل قليل ذكرت ان هناك خصائص عقليه ويعني انت صنفت الخصائص.
انا الان خلطت.
طيب صح. جميل جدا
الان انا خلطت. خلينا نخلط مين مشكله.
طيب لا بس. لا لكن ليس كتصنيف
انا ربما ايضا لما نخلط يعني احنا ممكن نجي نقول انه والله ترى المهم واحد واثنين وثلاثه.
جميل. لكن بشكل عام عناوين التصنيف صنفتها الى خصائص عقليه.
نعم.
وجسميه
وفعاليه
وخصائص فعاليه. ممتاز. طيب نحن الان اخذنا خاصيتين من خصائص الطفوله، خاصيه حب الاستطلاع وخاصيه الحركه. ذكرتم الان الخاصيه الثالثه هي خاصيه
الحسية.
نعم. طيب. طيب إذا سمحت لي نحن مشتاقون لمعرفة هذه الخاصية وغيرها، لكن الأخوان يشرون علينا بفاصل قصير. أعزائي المشاهدين نواصل معكم إن شاء الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة ليسعد القلب الجريح مستشارون.
لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي .com.
للإعلان على قناة الأسرة الفضائية الاتصال على العناوين التالية:
ونغوص في بحر الحياة
ليسعد القلب الجريح
مستشارون.
خلاص خلاص وعدهم ما يخالف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي خصصناها عن عالم الطفولة. يسعدنا أعزائي أن نستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهواتف التي تظهر مرارا على الشاشة. تحدثنا قبل الفاصل مع ضيفنا الذي تشرفنا باستضافته لأول مرة في قناة الأسرة، الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي، أستاذ رئيس قسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن خصائص مرحلة الطفولة وأهمية العناية بها. ذكر فضيلة الدكتور من الخصائص خاصية حب الاستطلاع والاكتشاف عند الأطفال، وأيضا خاصية الحركة، والخاصية الثالثة التي وقفنا عندها خاصية هي الخاصية الحسية. دكتور ماذا تقصد بالخاصية الحسية؟
استخدام الحواس. يعني حقيقة الطفل الآن من أول ما يكون سبحان الله في عمر يعني الأشهر ويظل فترة يعني فترة لا بأس به هو يستخدم حواس. فأغلب الأشياء يأخذها يوديها وين؟ للفم.
نعم.
والفم منطقة من 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 المناطق الحساسة جدا التي تحس يعني فيها عدة حواس. يعني تحس أول شيء تحس بال 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 بال
بالذوق,
بالذوق.
نعم.
هذا ذوق الشيء وأيضا
السخونة
نعم أشياء كثيرة الحقيقة بالنسبة للفم, علما بأنه الطفل بحكم أنه أول ما يبدأ بالرضاع طبعا فيكون عارف أن المنطقة هي التي يأخذ من خلالها الغذاء والأكل والشرب يعني وغيره.
دكتور كنفساني يعني تفسر بماذا أن الطفل أي شيء يضع على الفم سواء كان كتاب أو حتى لو شيء حار أو شيء ضار مثلا, لماذا لا يتعامل إلا مع الفم؟
لأنه كما قلت أنه عنده الجانب الحسي هو أقوى شيء,
يعني أقوى شيء الجانب. لماذا الفم بالذات مثلا؟
لأن الفم فعلا هو الذي يكون أقرب يعني أقرب أو ألصق المناطق في الجسم بإيش بالإحساس بالجانب الحسي.
ممتاز.
بالجانب الحسي.
نعم.
فبالتالي الطفل محدود القدرات محدود اللي شوفها فبالتالي يذهب إلى الفم. وطبعا إحنا نتكلم عن الحسية بشكل عام, ما نتكلم فقط عن الشيء الذي يكون ينقله إلى الفم في
يعني أجل هو يستخدم العين ويستخدم السمع
كل شيء
واللمس.
يعني هو الآن لما يعني تصور الآن مثلا الطفل, احنا طبعا ما نقدر نفصل بين الخصائص.
نعم.
لما الطفل مثلا ياخذ مثلا القلم ويرميه بهذا الشكل يطلع صوت.
نعم.
اذا كان هو اول مره يسمع الصوت سيكرر الحركه.
نعم. سيندهش الان
نعم ويعرف انه هالشيء اذا
صار نيوتن الصغير
يعني. فاذا هو طبعا كان الصوت ايضا اقوى او اجمل او له رنين او له انواع فيستمر يحاول حتى يكتشف. فاذا عرف القضيه عرفها وعرف طريقتها وعرف كذا انتقل الى شيء
الى اكتشاف جديد
نعم. وهذا
طيب.
هذا حس هذا جانب حسي يعني كون يسمع الصوت.
طيب عفوا الان
اذنه لم تتعود على اشياء كثيره.
جميل. هو يتدرب
الان يتدرب على جميل. على سماع الصوت.
طيب طيب نواصل لكن معنا اتصال من الاخت منى من الرياض. اخت منى الو نعم انت على الهواء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟
تفضل الدكتور.
تفضلي.
الو
نعم نعم انت على الهواء والدكتور يسمعك تفضلي بالسؤال.
لو سمحت هل الضرب حل للاطفال؟
هل الضرب حل؟
يعني في اطفال يعني دائما يعني هم ازعاج ودائما يكسرون ودائما يعني يخربون في البيت.
نعم. طيب
بس كل ما يعني نضربهم هم يزيدون اكثر.
كل ما تضربيهم يزيدون اكثر.
ايوه.
فتزود الضرب فيزيدون.
ايوه.
طيب لديك سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا. طيب
خلينا قبل أيضا نحن نمضي في ما ننسى شو اسمه
الأسئلة. نعم الأخت عبد الله. طيب خلينا نجيب على الأسئلة. الأخت عبد الله كانت عندها طفل عمره 5 سنوات وهو أصغر إخوانه وتقول أنها اكتشفت عليه السرقة أو أخذ الأشياء.
أنا سألتها طبعا سؤال قلت إنه يعني إنه مفترض انه يكون هناك اشياء يقدر يتملكها تشبع عنده حاجته الى
التملك. الحقيقة فعلا موضوع سرقة الاطفال يعني ربما
فلذلك ينبغي ان نجعله يعني يشبع هذه الحاجة بالقدر الممكن. طبعا الاسر تختلف في ناس يقدرون في ناس ما يستطيعون, لكن من المهم جدا ان لا نفسر الموضوع بالسرقة في هذا الوقت. لو كان بعد بحيث عنده يعني وصل مرحلة التمييز, هو الآن مدام في 5 سنوات فلا يعتبر بالضرورة مميز. أنت تعرف أنه قسم الفقهاء المراحل إلى 4 مراحل, المرحلة الرضاعة والحضانة والتمييز والتكليف البلوغ يعني. فمرحلة البلوغ ومرحلة التمييز يمكن أن نقول أن الطفل بدأ يميز, فنستطيع أن نقول أنه يعرف أنه سرق أو لم يسرق. وحتى من الناحية تعرف الشرعية كتكليف انه لا يعتبر مكلفا الا بعد بلوغه يعني 13 12 14 سنة مثلا. وبالتالي فان التمييز العقلي الكامل لا يتم الا في مرحلة البلوغ.
نعم.
على كل حال هذه قضية أخرى يعني ما لكن أتت عندنا.
لكن نحن نتكلم الآن عن حلقتنا من ناحية نفسية دكتور عن الطفولة، نقصد فيها الطفولة المبكرة يعني من
من من من من صفر إلى ست
سنوات.
هذا يعني هو قبل المدرسة.
ممتاز.
قبل بدء المدرسة.
هذا هو ما نتناوله في هذه الحلقة، مرحلة الطفولة المبكرة التي تنتهي عند سن سنوات وتبتدئ من الولادة.
الذي أنصح أنا به بالنسبة لمثل السلوك شو اسمه
الأم
عبد الله
ابنها الصغير،
نعم، أن لا يعني لا يواجه الموضوع برد فعل قوي،
نعم،
بل عليهم من يستوعبوا الموقف وأن يتعاملوا معه بهدوء ولا يعاقب الطفل ولكنه لا يترك، يعني بمعنى أننا ما نترك له الموضوع بل نبين له ونعيد الحاجة التي أخذت إلى مكانها.
هل نقول له أن هذه سرقة؟
أنا في نظري أنه ما يقال له أنك سرقت الآن، يعني
حتى لا نرسخ في ذهنه أنه
لا يحسن في تصوري وليس هو الأفضل في نظري، لأنه نحن إذا أردنا هذا فيجب أن نفسر الموضوع تفسير صحيح، أنه هو نوع من التملك الغير مقصود، يعني ما هو مثلا قصدا منه أن والله يأخذ الشيء ويسرقه، وإنما هو يعني يتملك الأشياء، وهذا عند الأطفال في عند كثير من
الأطفال
عندما يذهبون إلى بيوت الآخرين يستولون على ألعابهم وعلى حاجاتهم ويقول هذه لنا وهي ليست لهم، وتجلس لهم تقنع الولد وتحاول معه إلى أن تقنعه بأنه ذا، ويترك اللعبة التي لصديقه أو لزميله عند الجيران أو عند كذا. فأنت تلاحظ أن هذا نوع من التملك، وسأتي أنا لهذه المسألة لأن راجعة إلى ما نسميه التمركز حول الذات.
طيب قبل أن نواصل ونحن الآن في يعني وسط الإجابة بس حتى لا يعني نطيل على الإخوان، معنا الأخت أم كادي من الرياض. أخت أم كادي نعم أنت على الهواء تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بنت عمرها 3 سنوات،
نعم،
عنيدة بشكل مو طبيعي، يعني تحب التملك، تحب تأخذ أي شيء مع غيرها، إذا شافت شيء مع غيرها تحب أن يكون معها، ماني قادرة أسيطر عليها على سلوكها، تنسى بالمرة أنا صراحة معها، عمرها 3 سنوات تقريبا.
طيب شكرا. أهلا وسهلا. طيب خلينا ننتقل
أجل يعني الآن أيضا ربما مشكلة حب التملك كذلك عند نفس السؤال الآن، فهل انتهيتم من الإجابة على سؤال الأخت عبد الله الآن في
أنا أكدت على 3 أشياء، يعني المسألة الأولى هي أن يوفر له ما يتملكه أو بعض ما يتملكه، هذا يخفف عنده إشباع الحاجة. الشيء الثاني هو أن لا يصادم، لا نقع في مواجهة للطفل فيبدأ يتأصل عنده هذا السلوك ويبدأ يعاند أو شيء من هذا القبيل، بل نأخذ الأمور بهدوء وتأني وستنحل المشكلة بإذن الله تعالى. الشيء الثالث أننا لا نتركه، يعني لا نترك الموضوع بدون بيان ولا نترك الموضوع بدون إعادة الشيء إلى
أصحابه
ويعرف أننا أعدناه إلى
أصحابه.
فإذا عملنا هذه 3 أشياء أتصور أنها بإذن الله ستفيد وتؤثر
جميل
في مثل هذه الحالة وما يشبه.
جميل. والحقيقة يا دكتور إذا كان هنالك خطأ من الوالدين ربما في التعامل مع هذه المشكلة قد تتضخم وتتأصل مثل ما تفضلتم ويعاند الطفل وتصبح مشكلة السرقة فعلا سرقة بعد أن يصل إلى مرحلة التمييز وربما إلى الكبر. وهنالك بعض الدراسات الغربية أن هنالك أناس عندهم سرقة قهرية ربما من الطفولة تعود على
لا هو أيضا بعض الأسر أو ربما بعض الأسر يعني قد يشجعون أولادهم يعتبرون هذا نوع من الشجاعة، نوع من أنه يسطو على الآخرين ويأخذ حاجاتهم ويتغلب عليهم، هذا أحيانا يحصل،
هذا اللي كانت الأسرة يعني عصابة
يحصل عند بعض، وهذا النمط خطأ، طبعا خطأ كبير جدا. وأنا أنصح يعني بعض الآباء فعلا لما أنا قبل يومين أو 3 أيام أحاول أقنع بعض الآباء أنه يعني ربي الولد على أن يتفاهم مع الآخرين، على أن يعني يكون عنده نوع من التوازن في 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 ردود الفعل التي يمكن يقبل. قال لا خلوا يأخذ حقه، خلوا يستولي على خلوا. هذا أسلوب خطأ جدا جدا في تربية الأولاد.
طيب أجل يعني أنا فقط كنت أريد يعني هل تؤكدون فعلا على إنه الأخطاء التي يعني تمارس في تربية الأبناء قد سواء كانت تشديد زائد أو تفسير خاطئ أو إهمال أيضا قد تجعل الصفات السلبية تترسخ عند الأبناء؟
نعم مؤكد هذا، وهذا يمكن نأتي إليه بعد قليلة وفيما بعد، أنه دائما يقول لك يعني عندك قطبين يعني أو طرفين في التربية وسط. طبعا وإن كان هو الحقيقة ليس ثلاثة أنواع ولكنها أكثر من ذلك. هي يعني الدراسات في التنشئة الاجتماعية تشير إلى أن هناك عدة أنماط، لكن من الأنماط الرئيسية هي ثلاثة أنماط، اللي هو نمط التدليل والتدليع وترك الحبل على
الغارب
والنمط الآخر الشدة والقسوة والتسلط، يعني يسمونها الأسرة المتسلطة أو الوالدين المتسلطان، عرفت شلون؟ والنوع الثالث اللي هو المتوازن اللي بالوسط. وأثبتت الدراسات حقيقة أن من كان من النوع الأول أو من النوع الثالث فإن الشخصية تتشوه ويكون عنده في 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 شخصية الولد كثير من النقص والملاحظات وكذا إلى آخره.
طيب جميل جدا.
نعم.
طيب بارك الله فيكم. معنا مداخلة من الأستاذة فوزية الغامدي مديرة مركز إشراقة العصر للتدريب والتطوير في الدمام. أستاذة فوزية معنا؟
إيه نعم، حياك الله
يا أستاذ. الله يحييكم بارك فيكم. أستاذة فوزية مهتمة بالتنمية البشرية ومدربة ولها محاضرات في موضوع تربية الأطفال. اسمحي لي أسألك أستاذة فوزية، بحكم يعني اهتمامك بمرحلة الطفولة، هل تلاحظين في السنوات الأخيرة تغير على الأطفال عما كانوا عليه في السنوات السابقة؟ يعني في الخمسة سنوات الأخيرة أو الثلاث سنوات الأخيرة هل تلاحظين تغيرات معينة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكر القناة الرائعة والقائمين عليها على تقديم مثل هالبرامج بالفعل المفيدة واللي فيها تطوير الذات البشرية في مختلف المجالات. أخص بالشكر أيضا لك يا أستاذ أشرف على جهودك المتميزة في نجاح البرنامج، وأشكر الدكتور عبدالعزيز ضيف البرنامج على طرح مثل هذا الموضوع الحساس والمهم وهو عالم الطفولة. طبعا أحب أذكر أنه بالفعل يعني وجدنا تغير يعني ملموس وواضح في الأطفال في السنوات الأخيرة عن ما هم عليه في السابق. وأنا أرى من خلال مثلا مجالسات الأمهات وكثير من الأمهات في المحاضرات في البرامج أنه في عوامل أدت لهذا التغيير، في مثلا انه يعني اول اشياء، خلينا نقول اول شيء نطرح الاشياء اللي رأيناها التغيير، مثل تغيير في التفكير. اصبح يعني كان في براءة للاطفال في التفكير في طريقة يعني السير في الامور، الان اصبح في انفتاحية بلا حدود ولا قيود. ايضا اصبح انه الاطفال الان في العصر الحالي فيه نوع من التمرد على اوامر الوالدين، العصيان، العناد بالكلام الوالدين، يرون دائما انه كلامهم هو الصح وان الاباء ما هم الا يعني العدو الاول لهم، وانهم دائما في رفضهم لمتطلباتهم انه هذا كرههم ومش مصلحة. الطموح ايضا تغير عند الاطفال، اصبح يعني الطموح ضعيف، حب التعليم أصبح أيضا يعني ما في حب للتعليم، ملازمة الوالدين كنا نرى أول أنه فعلا الطفل أو الطفلة يحرص على ملازمة الوالد أو الوالدة، الآن أصبح فيه سبحان الله يعني عدم اهتمام بمصاحبة الوالدين. طبعا بعد النظر في هذه الأمور، وأمور كثيرة جدا لكن طبعا على تفريق الوقت يعني نتكلم عن الأشياء اللي باردة جدا ونراها، بعد طبعا السؤال في عمل المحاضرات الدورات اللي نقيمها ونرتبها سواء في المركز او في حلقات في المساجد، اتضح يعني لنا انه في عوامل ادت لهذا التغيير. العوامل خلينا نلخصها في شيء على عجاله، يعني انه ممكن يكون او نرجع اضم كلام الدكتور عبد العزيز بداية الحلقة، انه ممكن يكون انشغال الوالدين بسبب يعني طلب المعيشة تكون واحدة من الاسباب اللي أدت إلى أنه يكون فجوة بالفعل زي ما ذكر دكتور عبد العزيز، واتجاه الأطفال للفضائيات من أنترنت من دش. وعلى سبيل أو بمناسبة هالفقرة أنا أقول سبحان الله، حدث فعلا يعني قصة حدثت لي أنا شخصيا، أنه كنا في اجتماع وكان في زي
إذا أمكن بسرعة أستاذ فوزية عشان البرنامج،
يعني ما أعطي لي أستاذ، لكن أنه الطفلة اللي شاهدناها يعني عمرها 4 سنوات وتتراقص على الانشودة بطريقة يعني ما هي بالطريقة المعروفة والمعتادة لبراءة الطفولة. لما سألت امها قالت بالفعل يعني 24 ساعة الدش مفتوح، ما قدرت على زوجي، الدشوش بجميع القنوات الفضائية مفتوحة، فبالتالي البنت 24 ساعة عندها الدش فتعلمت هالعادات. وهذا يعني رسالة نوجهها من هذا يعني بمناسبة هذا الموضوع الهام، للوالدين بالمحافظة على أبنائهم وغرس يعني فيهم الفضيلة وعدم ترك يعني خلينا نقول إنه الفضائيات مفتوحة بدون حساب أو بدون قيود. أيضا إنه يكون القدوة الأب والأم قدوة للوالدين بحيث إنه إذا أمرهم بالصدق إنهم أيضا يتبنون الصدق في الكلام, أمرهم بالأخلاق أن أيضا يكونوا هم القدوة في الأخلاق, إنهم إذا قالوا شيء إنهم يتبنون في أنفسهم قبل ما يقولوا لأطفالهم, لأنه القدوة شيء مهم جدا في عملية إنه الطفل يتبنى الأخلاق الطيبة. أيضا أنصح بحضور البرامج التدريبية والتطويرية اللي تساعد على فهم نفسية الأطفال والتعامل معهم التعامل الصحيح اللي يدفعهم إن شاء الله بإذن الله لبر الأمان. يعني بقدر ما نستطيع أن نشغل الطفل بالشيء اللي ينمي المواهب عنده, ينمي يعني حفظ القرآن الكريم عنده, حب الدين, بقدر ما نستطيع أن ننمي هذا الشيء بحيث أن نستغل الفترة الهامة والحساسة من حياة الطفل, ونحرص دائما حتى في ألفاظنا تكون ألفاظ جميلة جدا ورائعة وإيجابية, كلمات جميلة حتى يتبناها الطفل في شخصيته, وعدم يعني اللجوء للألفاظ البذيئة أو الشتم عزكم الله التي قد يتبناها الطفل ويصبح عنده لا مبالاة.
نعم.
هذه الآن يعني من وجهة يعني نظري في هذا الموضوع من خلال ما لمسنا.
نشكرك شكرا جزيلا أستاذة فوزية على هذه المداخلة القيمة وجزاكم الله خيرا. طيب دكتور كيف تعلق على مداخلة؟
شوفوا الحقيقة هي أكدت على مسألة فأنا في رأيي أنها مهمة جدا, وهي سرقة وقت الطفل. حقيقة أنا أعتبر أنه أخذ لوقت الطفل
سرقة وقت الطفل. من الذي يسرق وقت الطفل؟
الدش البرامج الكرتون أحيانا الكمبيوتر أحيانا كذا. الطفل بحاجة إلى الحركة, بحاجة لتجريب حسه بنفسه, بحاجة لكي
يعني أن يكون إيجابي هو
طبعاً,
ما يكون مشاهد سلبي على الشاشة.
طبعا هذا من أسوأ الأشياء التي الآن أسوأ الأشياء التي تتطبق في البيوت الآن للأسف. ما أشارت إليه من يعني أنه يتربى الأطفال على القنوات الفضائية, حتى أنا في نظري حتى القنوات الجيدة أنا ما أرى أنها يجلسون كل الوقت أمام هذه القناة, فلتكن مهما كانت القناة المجد ولا الأسرة ولا مثلا الرسالة ولا غيرها من القنوات, بل ينبغي أن يكون جزء لا يعني ليس بالقليل من الوقت هو وقت مفتوح للطفل يتحرك في البيئة من حوله, يكون إيجابي, يستطلع, يطلع, يقرأ إذا كان بدأت القراءة عنده. أما أن يجلس هكذا
مشاهد سلبي,
نعم مشاهد سلبي ولساعات, وربما تكون كثير من هذه البرامج أيضا سيئة, يعني سيئة سواء في محتواها أو في شكلها أو في أغراضها وأهدافها. فهذا جانب مهم جدا يجب أن ينتبه له. وهم لاحظ ترى كثير من الآباء أو من الأمهات يريدون أن يرتاحوا من الطفل.
نعم
الطفل الحرك هذا والمستطلع والكذا لخذ يخرب ويدمر وكذا, حطوا عندها القناة الفضائية وخلاص انسوا.
نعم
هذه مشكلة كبيرة
يعني صارت
ويخسرون أبنائهم في المستقبل. في المستقبل بعدين يبدأ يقول والله صار ابني كذا, حصل له كذا, ما الولد ليس إيجابي, الولد ليس متفاعل مع البيئة, الولد لم يتعود, لم يتدرب, لم يستفد من الحياة. أنت اللي سببت له مشكلة في البداية, مفترض أنك انتبهت للولد من البداية. لذلك الآباء الذين يعطونهم فرصة, الآباء الذين يلعبون مع أولادهم, الآباء الذين يناقشون ويحاورون أولادهم, الأولاد الذين يجيبون على أسئلتهم ويتفاعل, الآباء والأمهات كذلك الأمهات كلهم.
طيب أستأذنك والأخوة المشاهدون في مداخلة من الأخت أم ناصر من الدمام, والمداخلات النسائية كثيرة, الاتصال عفوا الاتصالات النسائية كثيرة وفي هذه الحلقة ما يعني يدل على أهمية الموضوع حقيقة وشدة الحاجة له. تفضل يا أخت أم ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن الدكتور لو سمحت؟
نعم أنت على الهواء. تفضل.
جزاك الله خير.
إياك.
بسأل سؤال لو سمحت, يعني آخر عمر للطفل سن الطفولة كم؟ معي 13-14. وسن المراهقة كم سنة؟ يعني كم سنة يستغرق للأطفال؟ وعندي كمان سؤال, زوجي يعني يقول لأولادي اللي ضربك أضربه, اللي أخذ حقك أخذ حقه. فيعني هذا الشيء صراحة يعني أحس أولادي يأخذوا أشياء الناس, يقول ليش أخذ حقي, اللي ضربته ضربني هو بدأ, فكيف نتعامل مع هذه الأطفال؟ يعني جزاك الله خير.
طيب خلينا إذا تسمح لي أشرف.
طيب
في شيء عندك؟
طيب
يعني أنا بس أريد أن أخذ طبعا سأعود أنا إلى موضوع لاحظة اللي هو الأخت شو اسمها
الأخيرة أو الأخت فوزية
لا فوزية خلاص نعم. يعني جزاء الخير يعني عندنا الأخت
الناصر
أيوة
نعم.
نعود إليها وعندنا أيضا التي ذكرت العناد
نعم الأخت اللي ذكرت العناد هي أم كادي من الرياض عندها بنت ثلاث سنوات
طيب خليني قبل ما أخذ هذا وهذا أبعطي خاصية التمركز حول الذات
ممتاز
لأجل أنها
الآن نحن ذكرنا من خواص مرحلة الطفولة حب الاستطلاع
أيوة
والخاصية الثانية
الحركية
الحركة الزائدة
حركية الزائدة هي ليست زائدة هي حركة طبيعية عند الطفل بس إنها يعني هو يتحرك ما دام طفلا أكثر مما يتحرك غيره
نعم
فهي ليست زائدة
أجل
يسمونها زائدة لكن شوف إلا إذا زادت فعلا إذا زادت نعم لكن إذا كانت دائمة الحركة المعروفة هي حركة طبيعية
فتسمى الخاصية الحركية
الحركية
والخاصية الحسية
الحسية
استعمال الحواس والاستكشاف بها
نعم سواء الصوت الصوت يلفت نظره الشيء اللي قدامه يلفت نظره الذوق لما يذوق الأشياء يتلمسها يتلفت نظره فهذه الحسية طيب خلينا
أجل الآن الخاصية الثالثة الحسية الخاصية الرابعة ذكرت عنوانها
التمركز
حول الذات واسمح لي معنا اتصال بس من الأخت خلود من جدة
طيب يا خلود يلا تفضل يا
أخت خلود أنت على الهواء تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام نعم تفضلي
عندي مجموعة أسئلة
طيب
السؤال الأول هل من الممكن تغيير الصورة السلبية للعقل عقل الطفل الباطني
طيب
واضح
أحيانا الطفل يكون في حالة انفعال غامضة كيف اكتشفها وكيف أعالجها
عيد النقطة الأخيرة
أحيانا الطفل يكون في حالة انفعال غامضة
أي
كيف اكتشفها
طيب
كمان الأمور التي ينبغي مراعاتها مع الطفل قبل النوم يعني ممكن يكون لها إيجابيات تساعد على تحسين مزاجه أو سلوكه وقيدة الأطفال كيف أعدل بينها
عفوا السؤال الأخير لا السؤال اللي قبل هذا إيش هو
غيرة الأطفال
غيرة الأطفال هنا
كيف أعدل بينها آخر سؤال في حالة اختلاف أخلاق الزوجين أحدهما سلبي تماما والآخر إيجابي طبعا ممكن يأثر هذا التربية الأطفال بماذا تنصح الإيجابي منهم شكرا
والله هذه أسئلة زعزعة حلقة
السؤال الأخير بالنسبة للسلبي والإيجابي هل تقصدين بالسلبي أنه يعني مقصر أو سلبي أنه عنده أصلا أخطاء
عنده سلبيات كثيرة ممكن تأثر على الأطفال يعني بالتربية
نعم طيب طبعا أحد نحن لا نتكلم عن شخص بعينه لكن أحد الوالدين يكون إيجابي والآخر طيب شكرا الأخت خلود طيب دكتور أسئلة كثيرة حقيقة ولكن نحن كنا في سياق ذكر خصائص مرحلة الطفولة
طيب
نعم
طيب فيما يتعلق بالتمركز حول الذات لأهميته حبيت أني لازم نشير إليه لأنه سننتهي وحنا ما انتهي طبعا هذه من الخصائص العقلية
الخاصية الرابعة للطفولة التمركز حول الذات
حول الذات وهي متعلقة بالجانب العقلي عند الطفل ماذا نعني بالتمركز حول الذات نعني بالتمركز حول الذات أن الطفل لا يفهم إلا من خلال نفسه لا يفهم الأشياء من خلال الآخرين أو بتقدير وجهة نظر الآخرين فهو عندما مثلا يريد أن يأكل ويقول أنا أريد أن أكل بنفسي ما تتدخلون هذه الملعقة أنا أبغى أكل بنفسي يحصل ولا ما يحصل
يحصل
أنه فعلا
يحصل
أو يريد أن ألبس
نعم
بنفسي أمي تقول أنا ألبسك أنا أنت الآن تأخرنا إحنا ماشيين الآن نبغى نخليك وبعدين ما يعرف يلبس ما يقدر يتقن اللبس
أو يقول أنا أبغى ألبس هذه
أو ألبس هذه ولا ألبس هذه
نعم
هنا تختلف الأم مع الابن والمفروض لا تختلف معه لأنه أصلا ما هو فاهم وجهة نظرها ولا يدركها ما يدرك وجهة نظر الآخرين الطفل إلى أن يصل سن 5 سنوات تقريبا وبعضهم ربما أكثر من ذلك لا يدرك وجهات نظر الآخرين وهذا ما نسميه التمركز حول الذات.
طيب كيف نتعامل معه؟
طيب يعني ما جينا نتعامل، أهم شيء نفهم الشيء أول شيء. أول شيء لازم نفهم،
نفهم لماذا هو يعمل.
لازم تفهم الأم بأنها إذا قالت له البس هذا ولا تلبس هذا، وقال لا أنا ما ألبس إلا هذا، أنت تلبس هذا، لا أنا ما ألبس إلا هذا، ترى هو ما هو يعاند الآن.
ها.
هو أصلا ما هو فاهم، ما يفهم إلا ما يراه.
نعم.
لا يفهم إلا ما يراه هو. لاحظ معي. طيب كيف شوف الطفل في هذا السن، يعني مثلا عمره 3 سنوات أو مثلا 2 سنين، لابنه يبدأ يمشي وينطلق. لا شوف الآن خذ الحذاء مثلا. لما يضع الحذاء للكبير يبي يجيب الحذاء للكبير عشان يلبس الكبير حذاءه، صح؟
نعم.
اتجاهه هو وليس اتجاه
الكبير.
الكبير هذا الشيء يشير إلى أنه هو رغم أنه جاء يسوي خدمة الآن، يسوي خدمة لأمه. صح ولا لا؟ يسوي خدمة، يحب أمه، يسوي خدمة الآن لأمه. هو قاعد إيش يفهم أمه من خلاله هو، ولا يفهم وجهة نظر أمه. وهكذا لو أنك الآن تبغى مثلا تسأل الطفل، تقول له مثلا وصف لي هذا المكان، أنت الآن هنا، أنا هنا، والطفل من هناك، وهذا المكان هنا، صح؟ فلنكن نقول مجسم، مجسم أمام نحن أمام مجسم، صح؟ أمام مجسم، هو الآن خلف المجسم وأنا أمام المجسم. أقول له وصف لي
الطريق.
لا، وصف لي المجسم من جهتي أنا.
إيه نعم نعم. ماذا أشاهد؟
ماذا أشاهد أنا؟ يروح يصف لي
ماذا يشاهد.
ماذا يشاهد هو؟ لا يصف لك ماذا تشاهد أنت. ترتب على هذه المسألة عدة أشياء.
نعم.
منها العناد، منها التملك، لأنه لا يعترف أصلا، هو يقول لك هذا وهذا لي، لأنه يعني أنت لو تيجي تقنع ليس لك هذا، ليس هذا للآخر، هذا كذا، يقول لك أصلا مو ليس عنده قدرة على أن يجلس ويفهم القضية. لاحظ كيف. وهكذا أيضا في ما يسمى الأنا، يعني تجد أن الطفل في هذه المرحلة ما يقول نحن نلعب سوا، نحن نمشي سوا، لا، تجد يقول أنا ألعب، أنا أعمل كذا، أنا أسوي كذا، ما يجي اللغة الجماعية ليست عنده في هذا السن، ليست عنده. وهكذا أيضا في جوانب كثيرة متعددة من الطفل بسبب ما نقول عنه التمركز
حول الذات.
حول الذات، يعني إنه يدور حول نفسه. متى يتحرر؟
إذا نضج فعليا،
إذا نضج عقليا. ويتم هذا في تقريبا بسن 5 وما بعدها، ويبدأ يدرك وجهات نظر
طبعا الآخر. يعني أنا لا أريد أن أقطع، لكن فقط ملاحظة أنه بعض الناس تبقى معه هذه الخاصية طول عمره، فيظل متمركزا حول ذاته أو الأنا عنده مرتفعة طوال عمره.
نعم.
هل معنى ذلك أنه عنده تخلف في هذه الجزئية واستصحبها من مرحلة الطفولة وبقيت معه؟
ممكن، لكن نحن عندنا تمركز حول الذات آخر يأتي في المراهق. في أيضا تمركز حول الذات في المراهقة مختلف عن التمركز حول الذات في
الطفولة. طيب كيف نتعامل مع تمركز الأطفال حول ذواتهم؟
هذا هنا نأتي. أولا عندنا الاعتراف بالزمن، لا بد أن نعترف بالمرحلة، لا بد أن لا نصطدم بالأطفال، لا نؤذي الأطفال، لا نجلس نطول في النقاش معهم لإقناعهم، تضيع لهم وقتها عشان تقنع. خلاص أنت تريدين أنه أنت تلبسينه ملابسه، خلاص قولي له خلاص ما في أصلا، أنا لبسك.
طيب الآن الأم ستخرج، الآن الأم ستخرج هي وابنتها مثلا إلى السوق، والأم تقول لها البسي هذا الفستان، والبنت تقول لا أبغى هذا الفستان، ما ألبس إلا هذا، يعني لن ألبس إلا هذا،
لن تقتنع. طيب. لن تقتنع
والأم مستعجلة.
هنا لابد يا إما أن تتخذ حل بأنها تلزمها، والإلزام أحد أنواع التربية المهمة، لكن بتوازن.
طيب. الطفل مثلا قد يعاند ويغلق الباب أو كذا، هل تضربها؟
لا ما نضرب، لكن نلزم، وهو الطفل أصلا يعرف لما أمه تلزمه لمرة ومرتين وثلاث وأربع، في المرة الخامسة يعرف أنه سيلزم فيستسلم، انتهى الموضوع. عرفت شلون؟ بس أهم شيء
الإلزام ممكن يكون بالإغراء.
طبعا هذا نوع من هذا نوع ثاني.
نعم. بهدية.
نعم نوع ثاني. والله نعم نوع ثاني، إنه أنا أكافئ وأنا أعطيك الشيء الفلاني وتسوي كذا. نعم. هذا نوع آخر. لكن الذي يهمنا نحن في الحقيقة هو أن لا نصطدم بالطفل مدام أنه عنده خاصية متعلقة بنمو العقل. الآن يعني
يعني هل تريد أن نعزز هذه الخاصية فيها دكتور؟
أنا لا أعزز الخاصية، أنا أعترف بها.
أعترف بها.
أعترف
يعني
بها.
هل هي إيجابية؟
هي إيجابية أكيد، ما وجدت بهذه الصفة بهذه المرحلة لوقت معين إلا لسبب.
يعني لو فرضنا أن في طفل عكس هذا الأمر، كل شيء مستسلم، البس كذا حاضر، تعال هنا حاضر،
يندر. هذا ترى قليل بالنسبة للطفولة المبكرة.
هل مثل هذا
لو وجد مثل هذا الطفل معناته في مشكلة؟
أيوة. هل نحاول أن نجعله يعاندنا أو يعني
لا ما نحاول، بس إنما هنا في علامة استفهام، معناته في الطفل يا إما يكون عنده الناحية العقلية أقل، يا إما يكون يعني مكسورة شخصيته مرة من البداية. يعني دليل عرفت شلون أذلوه ولذلك يعني قد يكون
هذا قد تكون بين الأطفال المتقاربين، يعني مثلا ترزق امرأة مثلا بالطفل الأول ثم بعد سنة أو كذا يأتي الطفل الثاني فيكون في غيرة من الطفل الأول فيمارس قمع على الطفل الآخر.
ممكن لكن أهم شيء إحنا عندنا أن على الآباء والأمهات في هذه المرحلة وكذلك معلمات رياض الأطفال أن ينتبهوا إلى أن الطفل في هذه المرحلة عنده تمركز حول الذات، وهي خاصية في النمو العقلي، وهي لا تستمر، بل هي يعني يبدأ يتحرر منها في سن الخامسة والسادسة والسابعة وهكذا.
طيب تلخص لنا دكتور، لأن الوقت الآن على وشك الانتهاء، تلخص لنا طرق التعامل في نقاط.
قبل ذلك خلينا علشان أرجع لأم كادي، هي تقول العناد عنده صح ولا لا؟
اي نعم.
أنا أعتقد أن العناد هذا هو راجع لخاصية التمركز حول
الذات،
حول الذات، لأنها تقول
كيف نتعامل مع العناد أو التمركز حول الذات.
أنا قلت الآن إنه يعني مما ذكرته هو أننا
نفهم هذه الخاصية،
لا نصطدم بالطفل، نغريه إذا استطعنا إغراءه لكي يأتي على رأينا، أو نلزمه. وبعض الأمهات تقول أنا ما أقدر تلزمه لأنها لم تثبت في سلوكها، لو كان عندها قدر من الثبات في السلوك انتهت المشكلة.
طيب الحقيقة يعني الموضوعات ثرية وهامة جدا، والاتصالات كانت كثيرة والأسئلة أكثر مما توقعنا حقيقة. بقي لدينا أسئلة الأخت أيضا يعني خلود، ومشكلة العناد أيضا هي مشكلة كبيرة يا دكتور. كذلك وردني عن طريق في الإنترنت برضو مجموعة من الأسئلة أيضا فيما يخص مرحلة الطفولة، فأنا أستأذنك ويعني الإخوة المشاهدون أن يعني تتكرم يا دكتور وتعدنا بحلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، ونتابع فيها بقية هذا.
فليكن إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا
إن شاء الله.
أجل أعزائي المشاهدين والمشاهدات، سعدنا باستضافة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن غيمشي، أستاذ ورئيس قسم علم النفس، في هذه الحلقة التي دخلنا فيها عالم الطفولة. بقي لدينا العديد من المحاور الهامة وكذلك مجموعة من الأسئلة التي لم نتمكن من الإجابة عنها في هذه الحلقة. نعدكم إن شاء الله بتخصيص حلقة الأسبوع القادم لاستكمال جوانب هذا الموضوع الهام. نستقبل أسئلتكم كذلك على البريد الإلكتروني، ويسرنا أيضا استقبال المزيد من الأسئلة والمداخلات في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا أشرف المهداوي يحييكم.
ولكن همهم